وأنتم ترون أن البشر إذا ظلوا في هذا الباب يتمادى بهم الأمر، ما ينتهي عند حد معين. القبر في أول الأمر فقط يرفع قليلا، ما تمر الأيام إلا ويرفع أكثر، ما تمر الأيام إلا ويجفف الجفط والأسمنت، ما تمر الأيام إلا ويلبس الكساء أحمر وأخضر وحرير، بعد ذلك عمم، يلبس عمة، يلبس طربوش، ثم يبنى فوقه قبة، ثم يبنى فوقه مسجد. المسألة ما تأتي هكذا دفعة واحدة، فيأتي تعظيم هذه القبور شيئا فشيئا. لذلك سد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الباب وأمر بتسمية القبور، وأرسل علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. تعظيم القبور هو المدخل لعبادة الأصنام ولعبادة الأوثان وللتعلق بغير الله عز وجل. يقول: فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يقصد هنا عبد الله بن مسعود؟ أي يوم يقصد؟ يقصد يوم الفتح. طبعا أنا أذكر إخواني هنا حتى نفهم منهج الأنبياء في الدعوة، أذكرهم قبل هذا اليوم بعام واحد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكعبة المشرفة وحولها هذه الأصنام 360، ولم يمسها لا بعود ولا بكلمة. هنا تفهم منهج الأنبياء، وأن ما فعله خليل الله إبراهيم بأصنام المشركين حال استضعافه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث الذي عند الإمام أحمد المسند من أنه هو وعلي رضي الله عنه ذهب إلى الكعبة في يعني ظلمة الليل، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأسقط صنما من فوق ظهر الكعبة فانكسر ثم هرول في الظلام، وهذا في العهد المكي، أن هذا لم يكن الغرض منه تغيير المنكر باليد، لم يكن هذا هو الغرض، لأن الأصنام كثيرة ما غيروها، هناك أصنام أكبر، وإبراهيم عليه السلام ترك الصنم الكبير، فلو كان من باب إزالة المنكر باليد لبدأ بالكبير، كما مثلنا لو أن رجلا أمامه فرصة لتحطيم قوارير فيها خمر، فإنه إذا رأى زجاجة كبيرة يبدأ بها يكسرها أولا، لكن إبراهيم عليه السلام ترك أكبر صنم أحطمه. هذا من أجل أن يقيم الحجة به على قومه، فدل على أنه كما قلنا الليلة الماضية لم يكن من باب تغيير المنكر باليد، وإنما كان من باب تغيير المنكر الذي في القلب، فكان يريد تحطيم هذه الأصنام من قلوب هؤلاء القوم، يقول لهم: هذه ما تستطيع أن تدفع عن نفسها فكيف تتعلقون بها. نفس الشيء أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله لما حطم الصنم، يعني هذا ما يمنع عن نفسه فكيف يمنع عن غيره. ومما يؤكد هذا الفهم الذي ذكرت لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل مكة بصلح، دخل مكة بإيش؟ بصلح، وحافظ على شروط هذا الصلح، مع أن مكة كان فيها الأصنام والأوثان، لكن هذا الصلح يقتضي أنه ما يمس هذه الأصنام ولا حتى يسبها ولا يشتمها، هو يعتقد أنها باطلة، لكن الصلح يقتضي أنه يؤدي النسك من مكة ويخرج، الصلح يقتضي ذلك. فالأنبياء يوفون بالعهد ولا يخونون، الأنبياء لا يغدرون. ولما سأل هرقل أبا سفيان فقال له: هل يغدر؟ قال: لا. فقال لي أبي سفيان ومن معه: سألتك هل يغدر؟ فأجبت أم لا. وكذلك الأنبياء لا يغدرون. من أهم صفات الأنبياء أنهم لا يغدرون، لا يعرفون الغدر، لا يعرفون الخيانة، لا يعرفون أبدا. لا يمكن أن يتملقوا بقوم ويداهنونهم ثم يخونونهم يغدرون. هذا ما يعرف الأنبياء. هذه طريقة أصحاب التنظيمات السرية، هذه ليست طريقة الأنبياء. طريقة أصحاب التنظيمات السرية يتمكن حتى يتمكن، يعني يكون معه ويأكل معه، ثاني يوم يقتله غدر وخيانة. إذ هذه طريقة الأنبياء أبدا. الأنبياء لا يعرفون هذه الطريقة. الأنبياء رجال، الأنبياء رجال، رجال يعرفون معنى الرجولة، لا يغدرون ولا يخونون. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة والكعبة حولها 360 صنم، ما مسها في ذلك اليوم، ما مسها، لأنه يعلم أنه لو مسها يكون قد نقض العهد والميثاق. إذن أحيانا يحصل بين المسلمين والكفار عهود ومواثيق، وإن كانت تتضمن أنهم لا يغيرون المنكر بأيديهم، لكن لا بد أن يوفوا بهذه العهود والمواثيق. وليس ما يجوز حال الاستضعاف يجوز في كل حين. فلم يكن الشيخ ابن باز رحمه الله مخطئا في فتواه بجواز الصلح مع اليهود إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، إنما ضل ضلالا بعيدا من قال إن خصومتنا مع اليهود من أجل الأرض وليست دينية. هذه الفتوى الضالة، فتوى الضالة، فتوى من قال إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية وإن حربنا مع اليهود من أجل الأرض، يعني إذا أعطونا الأرض انتهى كل شيء، ما بيننا وبينهم عداوة ولا خصومة ولا شيء. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فكان يعرف ماذا يقول، وهذا صلح الحديبية من أعظم الحجج التي تدل على صحة فتوى. ليس ما يجوز حال الاستضعاف يجوز في كل حين وآن. الأصل هو الجهاد لأعداء الإسلام، لكن حال المسلمين اليوم يسمح بالجهاد؟ أي جهاد نتكلم عنه؟ نسأل الله أن يعين المسلمين على أنفسهم. لن يقوم للجهاد مع أعداء الإسلام قائمة إلا إذا وجدتم المساجد في صلاة الفجر تمتلئ كما تمتلئ في صلاة الجمعة. إذا وصلتم إلى ذلك الحين فاعلموا أن الجهاد قريب وشيك، لأن تلك النفوس التي استطاعت أن تتجافى جنوبها عن المضاجع لكي تشهد صلاة الفجر في الجماعة هي التي تصلح لكي تواجه أعداء الإسلام. إنما نحن أمة نحسن الكلام الآن، نحسن الكلام، وأما الفعل تريد أن تعرف حال المسلمين اذهب إلى المساجد في صلاة الفجر تعرف حال المسلمين. هذا هو حالهم حقيقي، هذا هو مستواهم. هؤلاء لا يصلحون أن يواجهوا أعداء الإسلام. ولذلك لما قيل لموشي ديان أو غيره إن كتب المسلمين فيها أنهم سيقاتلونكم وسيقتلونكم، قال قد يكون هذا صحيحا، ولكن ليس اليهود نحن وليس المسلمين هؤلاء، وهو صادق بهذا وإن كان كذوبا. صادق وهو كذوب، يعرف جيدا أن حال هؤلاء المسلمين ليس هو الحال الذي ذكر في الحديث، يعرف ليس هؤلاء المسلمين وليس هؤلاء اليهود، فإن هؤلاء اليهود الموجودين الآن تركوا بلاد الرفاهية، تركوا المكيفات، وتركوا أمريكا، وتركوا بلاد الترف، وجاءوا إلى صحراء جرداء قفراء ما فيها زرع ولا ماء من أجل أن يقيموا في مستوطنات، أخلصوا لباطلهم. أما هؤلاء المسلمون فما أخلصوا للحق، ما أخلصوا للحق. فالشاهد على كل حال أن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن حطم الأصنام يوم فتح مكة حطمها وهو يعلم أنها لن تعود أبدا إلى هذا المكان، أما قبلها بعام ما يملك أن يمسها بأدنى سوء، بل أدى النسك، أدى العمرة والأصنام منصوبة، وهو أصحابه فقط يحاولون أن يظهروا للمشركين أن قوتهم ما زالت قائمة. فالمشركون يقولون أعيتهم الأمراض وأضعفتهم حمى يفرد، فأمرهم أن يطبعوا، أن يكشفوا عن مناكبهم وسواعدهم اليمنى، وأن يرملوا من أجل أن يؤكدوا المشركين أنهم أقوياء. هذا هو الذي أمرهم به. أما الأصنام موجودة، ولم يقل لهم ككثير من الأغبياء في زماننا الذين خالفوا منهج الأنبياء انظروا لا عهد ولا ميثاق ولا شيء، أول ما ندخل الكعبة سأقول الله أكبر ولتهجموا على الأصنام كسروها وليحصلوا شهداء في سبيل الله. ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، ما منهج الأنبياء ما يعرف هذه الفوضى، ما يعرف هذه الهمجية، ما يعرف هذا. منهج الأنبياء منهج حكيم، منهج عاقل، منهج يعرف معنى الوفاء بالعهد، وإن كان هذا العهد فيه ما فيه من إجحاف للإسلام والمسلمين. لما وقع صلى الله عليه وسلم عهد صلح الحديبية كل الصحابة كانوا يرون أنه فيه إلحاف وفيه ظلم للمسلمين، وفيه كل الصحابة تقريبا إلا أبا بكر رضي الله عنه، الكل كان في نفسه شيء. لكن ثبت لهم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبا، وأن هذا العهد الذي قبله كان هو السبب في الصلح، معذرة، أن هذا الصلح الذي تم كان هو السبب في الفتح، فقريش هي التي نقضت العهد بنقض حلفائها لهذا العهد، فجاء النقض من قبل المشركين. والمراد على كل حال أن الله جعل هذا الصلح سببا في الفتح، مع أن كل الشواهد كانت تقول أن هذا الصلح فيه يعني خذلان للإسلام، وفيه كذا وكذا، وفيه ضعف، وفيه استهانة، وفيه استكانة، ولكن الله عز وجل جعله سببا في الفتح، سببا في النصر. وأن الصدق والوفاء بالعهود من أعظم الأعمال الصالحة التي بها يجازي الله المؤمنين ويكافئهم على هذا العمل الصالح بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. فهنا شيخنا يذكر هذا الصلح، هذا الفتح، فتح مكة، وكيف أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حطم هذه الأصنام بعود، بعود ما هو لا بمدافع ولا بعود، هي بعود، بعود عطاء يدفعها واحدا بعد الآخر، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلطة من المدينة إلى خثعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلطة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلطة؟ فنفرت في 50 و100 فارس من أحمد فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمد قبيلة، أحمد قبيلة. وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلطة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: ألا تريحني من ذي الخلطة، حديث عند البخاري ومسلم. قال: انظر إلى هذا التعبير النبوي، فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك، فلا تحرك فيهم ساكنة، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. وعن أبي صفيل عامر بن واسلة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة مكان، وكانت بها العزة، وكانت على 3 ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت، ثمرة معروف نوع من الشجر، ثمرة فتجمع على ثمرات، وكانت على 3 ثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيء، يعني وإن هدمت البيت هذا البناء، وإن قطعت الشجر الذي كان الناس يتبركون به ويأتونه من كل مكان، قطع الأشجار وهدم المبنى لكن ترك شيئا، ترك، قال: ما صنعت شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجابتها، طبعا دائما حول هذه الأصنام والأوثان منتفعون، هذا في كل زمان ومكان، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، طبعا يعيشون على هذا المساعدات والنذور يعيشون عليها أصحاب مصالح، لذلك يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لا تنتظر من هؤلاء أن يحذروا الناس من الشرك، كيف يعذرونهم من الشرك وهم يعيشون على هذا على هذه الأموال؟ ما ينتظر من هؤلاء أبدا أن يحذروا من الشرك. فهو إن هدم المبنى وقطع الأشجار لكن استدنا ما زالوا موجودين. قال فلما أمطرته السدنة وهم حجابتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد أي أتى هذا المكان الذي انطلقوا إليه وهم يقولون يا عزة يا عزة، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحسن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. وكانت منات للأوس والخزرج، طبعا قد تكون هذه جنية قد تكون وقد تكون إنسية من هؤلاء الذين يعني تعيشون، ساحرة كاهنة وارد، كل هذا وارد، قد تكون ساحرة كاهنة تتنزل عليها الشياطين، فإما إنها هي من شياطين الجن في صورة إنس أو أنها هي من شياطين الإنس تتنزل عليها شياطين الجن. وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب. وفي الحواشي الشيخ يعزو إلى المصادر التي نقل منها. وسأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وقد أصبح هو صاحب السلطان لا ولا ثانية واحدة، أما والسلطان بيد غيره نصبر حتى يجعل الله فرجا مخرجا، ما يستطيع أن يمس هذه الآلهة بسوء، والسلطان لأهل مكة، كان يسجد صلى الله عليه وسلم هو في مكة يسجد لله وظلال الأصنام تتساقط عليه، ما يستطيع أن يفعل فيها شيئا، ما يستطيع أن يمسها، بل ويطرح الأذى على ظهره صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشاهدون المنظر، لا يستطيع واحد منهم أن يدفع الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحكام المستضعفين تختلف عن أحكام الممكنين، لابد أن يفهم كل مسلم هذا الكلام، المستضعف له أحكام، الممكن له أحكام، لا نخلف. نبينا صلى الله عليه وسلم مكن له في المدينة ومع ذلك لم يكن قد مكن له في مكة، فدخل مكة بصلح وبشروط، فكان في المدينة لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها، وفي مكة الأصنام منصوبة لا يستطيع أن يخربها، ما له سلطان. لما فتحت مكة صار السلطان له، قيل له أترك اللات 3 سنوات فقط مهلة ولا ثانية واحدة، خلاص أصبح له التمكين والسلطان بعد الفتح، فلا مهلة ولا هدنة ولا شيء أبدا. قال فطلب سأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليه، سنتين سنة ما حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم، نفس المكان الذي كان فيه الباطل نصب فيه مسجدا يعبد فيه الله وحده لا شريك. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا الله يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروي وروى ابن جرير بأسانيده إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتشديد التاء اللات يعني إن قرأتها بالتحريك اللات بتشديد التاء اللات من اللت. قال بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه، هذا قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين بمعنى اللات، أن اللات بتشديد التاء رجل كان ينتظر الحجيج يلت لهم السويق يعد لهم الطعام، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه بمرور الزمان، رجل صالح، ثم تحول الأمر إلى التبرك بالقبر التمسح بأركانه، الطواف به، النذر له، ذكر عنده، وهكذا وقع الشرك في العرب. وقال الإمام بخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزة: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. هذا عند الإمام بخاري، إذن هو صحيح لابن عباس موقوفا طبعا عليه، وهذا لابد أن يقبل من ابن عباس من أعرف العرب بتاريخ العرب. ففسر ابن عباس اللات بأن اللات كان رجلا صالحا يلت، أو كان رجلا يلت سويق الحاج. ولما كانت، يقول شيخنا حفظه الله، ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونفس، لأنهم رجال صالحون. وطبعا أهل العلم دائما يذكرون هذا الكلام، ولكن بعض هؤلاء المخالفين الذين يدافعون عن الشرك وأهله يقولون: إيش هذا التأويل؟ لماذا تفسرون الأصنام بأنها أصلا كانت رجالا صالحين؟ يعني عندنا مثال واضح كالشمس من أن الشرك يقع بسبب الغلو في أولياء الله عز وجل، ألا هو عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام نبي بل رسول من أولي العزم من الرسل، كيف وقع الشرك في بني إسرائيل؟ غلوا في عيسى، غلوا فيه حتى زعموا أنه جزء من الله، أو أن روح الله حلت فيه، أو أنه الصورة الناسوتية لله، حتى قالوا هو ثالث ثلاثة، قالوا هو الله، هو ابن الله، هو الله، تدرجوا حتى قالوا في النهاية: إن الله هو المسيح ابن الله. نفس الغلو الذي يحصل الآن من كثير من الجهلة في كثير من عباد الله الصالحين. الشيعة غلوا في علي بن أبي طالب حتى زعموا أنه الله، من الشيعة الغالية من يزعم أن علي رضي الله عنه هو الله. نفس اعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام، نفس الكلام، نفس الكلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إن هذا هو باب الشرك، هذا مدخل إلى الشرك. الغلو في الأنبياء والصالحين مدخل إلى الشرك، الغلو في القبور، قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، مدخل إلى الشرك، ومدخل إلى تحويلها إلى أصنام وأوثان وأنصاب تعبد من دون الله. يطاف بالقبور كما يطاف بالكعبة المشرفة، يتمسح بأركان القبور كما يتمسح بالحجر الأسود، يسعى حولها كما يسعى بين الصفا والمروة، يذبح عندها كما تذبح البدن لله عز وجل، وتساق حية إلى الكعبة المشرفة، يسوقونها حية إلى القبور ويذبحونها عندها وينذرون لها ويدعونها من دون الله ويسجدون على أعتابها. فالشرك مرتبط بهذا المدخل بلا شك. الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين وفي الأماكن التي كان يعيش فيها الصالحون، هذا من أعظم مداخل الشرك في بني آدم عموما. يقول الشيخ: كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم. وعلى كل حال، فلما كان النوعان من باب واحد لم يدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها، ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في بعض رواياته: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. يقول: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وعن ثمامة بن شفي قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودة مكان بلد، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة ابن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجفف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، حديثان عند مسلم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أيضا أخرجه مسلم، والتخريج عندكم في الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث تكلم الشيخ طبعا ليس عند البخاري ومسلم، ليس في الصحيحين، لكنه عند مالك في الموطأ وعند غيره أيضا عند الإمام أحمد، وذكر الشيخ إسناده، وكذلك أشار إلى طريق أخرى عند أبي نعيم في الحلية ومساعدة الطبقات. والحديث يعني أهل العلم يصححونه بمجموع طرق، ومنهم من يضعف هذا الحديث لكن لا يؤثر في معناه، لا يؤثر في المعنى، فإن القبور اتخذت أوثانا وأصناما، وهذا مشاهد وواقع ما ينكره إلا مكاذب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا تشخيص للداء كيف يقع، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، حديث أخرجه مسلم. وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية، وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنهم طبعا رضي الله عن عائشة وعبد الله والعباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله، يعني الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. بعض إخواني قد يرى أن التعليقات على الكتاب يعني ليست كثيرة، وحقيقة الكتاب ما يحتاج إلى تعليق، ولكن هو من باب الإعانة على الخير، وإلا لو لم نستفد من هذا الدرس إلا أني أقرأ عليكم الكتاب قراءة صحيحة فكفى بها فائدة. فبعض إخواني قد يرى يقول إيش يعني أبو حاتم يقرأ ونحن نستطيع أن نقرأ. القراءة على المعلم نوع من أنواع العلم، وقراءة المعلم على الطلاب نوع من أنواع العلم، ولو لم يشرح كلمة واحدة. وكثير من مجالس المحدثين كانت عبارة عن قراءة، إما أن يقرأ الطالب على الشيخ وإما أن يقرأ الشيخ على الطلاب، فقراءة المعلم على المتعلم نفسها علم، لأن المعلم يعلم كيف يقرأ ويعلم أين يسكت ومن أين يبدأ، وطريقة إلقائه تعين على فهم العبارة. فلو لم نستفد نحن فرضنا جدلا أننا ما فعلنا في هذه المجالس إلا أني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره بدون أي تعليق، هذا فائدة عظيمة وعلم. فكيف إذا كان هناك الحمد لله تعليقات بيان، فبعض الناس يعني يستقلوا إيش هذا، يعني كنا أحسن نستفيد بهذه المجالس بشيء آخر، لا هذا ليس صحيحا، بل هذا هو العلم وهذه مجالسه، والصبر عليه هو الذي إن شاء الله سينشئ أمة تكون مثل تلك الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. هذا هو العلم، ثني الركب والصبر على الألم في الجلود، هذا هو العلم، ومن هنا يبدأ إصلاح الأمة، التصفية والتربية. هذا بداية الخير، مجالس العلم وثني الركب والصبر والتعلم كيف تقرأ، كيف تفهم العبارة، كيف تقرأ اللفظ قراءة صحيحة، كل هذه فوائد لا يمكن أن تعد ولا تحصى. فكيف؟ والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. يقول: فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طافق وليس الطافق، طافق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة نوع من الثياب يكون له خمل، يكون مثل يشبه القطيفة لأنه وبرة له خمل، خميصة قطيفة مقارب المعنى والوزن واحد. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك، فقال وهو كذلك، طبعا هنا علامة التمطيط تكون بعد إيش؟ بعد وهو كذلك، أي فقال وهو كذلك، وهو كذلك هذه الجملة حالية، الواو هنا حالية والجملة إيش؟ والجملة جملة حالية، وهو كذلك، فقال وهو كذلك، إذن علامة التوصيف والنقطتين بعد كلمة كذلك. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وعن أسامة بن زيد الحديث هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم وغيرهما، تخريجه عندكم في الحاشية. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري أو معافري، هذا نسبة إلى بلد، نوع من الثياب. يقول: برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن. فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. سرح صرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية. وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها، واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا، واتهموك بعداء الأولياء. أين العقول أيها المسلمون؟ أين عقول المسلمين؟ أين العقول؟ أمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن أين العقول؟ لو أن كل واحد من المسلمين أعمل عقله قليلا لفهم، لكن المشكلة أنه يعطل عقله، ما يريد أن يشغله أدنى تشغيل. قال: والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم، واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل. فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ ما كان في حكام في زمان الأنبياء؟ كان في حكام كفار بالعشرة، ما عندنا شك أنهم كفار، طغاة طواغيت كفار جبابرة، كان موجود في كل الدنيا حكام من هذا النوع. لماذا لن يتعامل الأنبياء مع هؤلاء، وإنما كانوا يدعون الحكام المحكومين إلى هذا التوحيد وإلى محاربة هذا الشرك؟ ما قالوا أبدا نعد العدة لمحاربة هؤلاء الحكام وهم الذين يجب أن نبدأ بهم، أبدا. لا فرق بين دعوة الحاكم والمحكوم، توحيد، النهي عن الشرك، النهي عن الشرك، لا فرق بين الجميع. قال: فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب، ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخبطه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا يوجد ذنب أعظم من الشرك، ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك أبدا مهما بلغ هذا الذنب. قال: فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية، شرك يدمر عقيدتها، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا بدأ الشيخ يضرب أمثلة يعرفها كل الناس ويفهمونها. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان، لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، مع أن النملة يمكن أن تقرصه ولا لا؟ يمكن، ولها خطر أيضا، يبقى يتألم منها هذا المسكين، لكن الثعبان يقتله ينهيه. ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة. ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد، وتناسوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما، الأول فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها، والثاني فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة. فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول: إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره والحكمة والعقل، وذلك للأمور الآتية: أولا، أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا معبرة من حيث لا نشعر جميع الأنبياء ونعوذ بالله من الضلال. إن هذه المفاسد، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام يشبه هذا الكلام في بعض كتبه، وهو أن العدو المحارب مهما أفسد في بلاد المسلمين فإن فساده سيكون منصبا بالدرجة الأولى على الدنيا، وأما إفساده للدين فإنه يكون تبعا. أما أهل البدع فإن إفسادهم بالدرجة الأولى يكون منصبا على الدين، ويكون فسادهم للدنيا تبعا. هذا الكلام لا يفهمه كثير من الناس. فعندما نقول إن أهل البدع أخطروا على الإسلام من اليهود والنصارى، قل أعوذ بالله، جعلتم هؤلاء أشد من ليسوا أشد من اليهود والنصارى، أشد خطرا على الإسلام والمسلمين. لا يستطيع اليهود والنصارى أن يفسدوا دين الإسلام كما يفسده المسلمون الذين وقعوا في البدع، لأن المسلمين الذين وقعوا في البدع يتكلمون باسم الإسلام. الآن لو أن أحدكم سمع رئيس إسرائيل يشرح سورة من كتاب الله، هل سيستمع له؟ قل أنا الآن أفسر لكم سورة الشورى، ستسمع أنت باراك هذا ولا غيره يفسر القرآن؟ لكن لما يأتي سيد قطب يفسر لك القرآن، المسلم يا أخي هذا رجل أديب، ستسمع ما شاء الله تفسير ممتاز، وهو يفسد عليك دينك من ألفه إلى ياء، مسلم تقبل منه. فخطر المبتدع الضال المضل خطر أشد من اليهود والنصارى، لأنه يفسد الدين باسم الدين، والناس يقبلون كلامه في الدين. أما أعداء الإسلام ما تقبل كلامه في الدين، لو جالت يدي أشرح في الدين من أول النهار لآخره ما أحد يسمع، المسلمون يعرفون أنه يهودي ما يسمعون له. لذلك هنا نحن عندما نقول إن أهل البدع ضربهم على الإسلام أشد من اليهود والنصارى، لا نعني أنهم أشد عذابا يوم القيامة من اليهود والنصارى، لا، الكلام هنا عن الدنيا، أن خطرهم أشد من. بل أزيدكم بيانا وأقول أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.